أنه إذا أجله ورضي المقرض فإنه يثبت الأجل ويكون لازما، ولا يحل للمقرض أن يطالب المستقرض حتى يحل الأجل. دليل هذا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وهذا عقد شرط فيه التأجيل فيجب أن يوفى به، لأن أمر الله تعالى بالوفاء بالعقود يشمل الوفاء بأصلها والوفاء بوصفها، وهو الشروط التي تشترط فيها. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. فعلم من ذلك أن الشرط الذي لا ينافي كتاب الله فليس بباطل. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حل حراما أو حرم حلالا. ولأن المطالبة به وهو مؤجل إخلاف للوعد، وإخلاف الوعد من سمات المنافقين. كل هذه الأدلة تدل على أنه إذا كان مؤجلا وجب أن يبقى مؤجلا، ولأنه ربما يكون في ذلك ضرر عظيم على المستقرض. افرض أن الرجل أقرضني 50,000 لشراء سيارة أنتفع بها، فاشتريت السيارة على أنه مؤجل إلى سنة القرض. فعلى كلام المؤلف لصاحب القرض أن يطالبني الآن ويقول: أوفني، ويلزمني بأن أبيع السيارة وأوفيه، وفي ذلك ضرر عظيم. وكذلك لو أني استقرضت من شخص دراهم لأشتري بيتا للسكنة فاشتريت وسكنت، وكان هذا القرض مؤجلا إلى سنة أو أكثر، ثم جاء يطالبني يقول: أعطني قرض، أليس في هذا ضرر؟ ما في شيء، فيه ضرر. وهذا يستقبحه العقل والعرف والمروءة فضلا عن الشرع. ويقال إن قول الإمام أحمد رحمه الله: كل قرض فهو حال، يعني هذا هو الأصل، لكن كم من أشياء خرجت عن أصولها بالشروط التي تدخل فيها. إذن القول الراجح أنه يتأجل بالتأجيل. نجيب جماعة: نعم، ويثبت الأجل، وليس للمقرض الحق في أن يطالب، لأنه هو الذي رضي بتأجيله، ولأنه وللأدلة التي ذكرناها من قبل. فإن رده المقترض لزم قبوله، إن رده المقترض رده ألها تعود على المقرض، إن رده المقترض على المقرض لزمه، أي لزم المقرض قبوله، لأنه عين مالي، لأنه عين مالي. وظاهر كلام المؤلف حتى وإن كان المستقرض انتفع به في هذه المدة فإنه يلزم المقرض قبوله، مع أنه إذا استعمله، لا سيما إن كان قد اقترضه وهو جديد ثم استعمله ولو مدة يسيرة، سوف تنقص قيمته بلا شك. ولهذا القول الثاني في هذه المسألة أنه لا يلزم المقرض قبوله سواء تغير أم لم يتغير. فإذا قال المقترض للمقرض: هذا مالك، أنا رضيت عليه، يقول له: أنت ملكته بالقرض، أنت ملكته بالقرض وقبضته فملكته، فصار ملكا لك، فلا يلزمني أن أقبله وأدخله ملكي. وهذا القول هو الصحيح، أنه إذا رده المقترض فإنه لا يلزم المقرض قبوله، لكن لو قبله فلا بأس، لأن الحق له. ولا فرق بين أن يكون مثليا أو متقوما، فإنه لا يلزم القبول على القول الراجح. وعرفتم علته. وإن كانت مكسرة أو فلوسا فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القرض. إن كانت يعني العين المقرضة مكسرة أو فلوسا، المكسرة المجزئة، لأنهم كانوا فيما سبق يجزئون الدراهم، الدرهم له ربع ونصف، وأدركنا ذلك. الريال الفضة كان له نصف، كان له ربع، وهذا من زمان. إذا كان مكسرة فمنع السلطان المعاملة بها، ألغاه ألغاه. أو كانت فلوسا، والفلوس هي النقد من غير الذهب والفضة، الفلوس كل نقد من غير الذهب والفضة فإنه فلوس، مثل النقد المعدني الآن عندنا ومن زمان أيضا، هذا يسمى إيش؟ فلوسا جمع فلس. فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة واقتضى. فقول فمنع السلطان المعاملة بها هذه عطف على قوله إن كان مكسر أو فلوس. ربما يفهم من ظاهر كلامه أن السلطان لا يحرم إلا إيش؟ المكسر والفلوس. أما أصل الدراهم والدنانير فإن السلاطين لا يحرمونها، بل يبقونها نقدا يتعامل به الناس. ومع هذا قال العلماء يحرم على السلطان أن يحرم السكة الجارية بين الناس لما في ذلك من إيش؟ من الضرر العظيم، لأنه إذا حرمها صارت سلع من السلع ولم تكن نقدا، وهذا قد يضر المسلمين. ولهذا يحرم على الإمام أن يفعل ذلك، لكن ربما تدعو الحاجة إلى هذا، ربما تدعو الحاجة إلى هذا بحيث يدخلها الغش والتلفيق وما أشبه ذلك، فيرى السلطان أن من المصلحة أن يحرم التعامل بها. مثال ذلك، رجل أقرضني 40 ربع. كم 40 ربع؟ 10 دراهم. أقرضني 40 ربعا، ثم إن السلطان حرم المعاملة بها، له القيمة وقت القرض، قيمتها وقت القرض كم؟ 10 دراهم، لكنها بعد التحريم لا تساوي 5، أما قبل التحريم فهي تساوي 10، إذا له القيمة وقت القرض. كذلك الفلوس، حديد معدن غير الذهب والفضة، أقرضني 1000 قرش، 1000 قرش، تعرفون القرش؟ أي نعم، معروف. أقرضني 1000 قرش قيمتها 100 درهم، قيمتها 100 درهم، ثم إن السلطان حرم هذه الفلوس، فما الواجب للمقرض؟ 100 درهم، القيمة وقت القرض. ووجه ذلك أن هذا المستقرض ملكها من حين القرض، من حين القرض، فخرجت بالقرض عن ملك الأول ودخلت في ملك الثاني، وحينئذ يضمنها بقيمتها وقت القرض. واضح؟ طيب، إذن لو استقرر مكسرة أو فلوسا ثم حرمت المعاملة فيها، فهل له القيمة وقت القرض أو وقت الوفاء أو وقت التحريم؟ عندنا ثلاث أحوال، وقت القرض، وقت الوفاء، وقت التحريم. كان وقت القرض سنة 13، وقت التحريم سنة 15، وقت الوفاء سنة 16، فبأي قيم نأخذ؟ 13. نعم، نأخذ أول سنة، يعني اللي هي سنة القرض، فله القيمة، وعرفتم وش ذلك، فله القيمة وقت القرض. ثم قال ويرد المثل في المثليات والقيمة في غيرها، يعني إذا أراد المستقرض الوفاء فماذا يصنع؟ نقول الواجب أن نرد المثل في المثليات والقيمة في غير المثليات، وتسمى المتقومات. غير المثليات تسمى المتقومات. فما هو المثلي؟ المثلي على كلام الأصحاب رحمهم الله يقولون كل مكيل أو موزون يصح السلم فيه وليس فيه صناعة مباحة. كل مكيل أو موزون يصح السلام فيه وليس فيه صناعة مباحة. عرفتم؟ خالد هات.
كل مكيل أو موزون لا يصح السلام فيه ليس فيه صناعة مباحة.
نعم. فقولنا كل مكيل أو موزون خرج به ما سواه المعدود مثلي أو غير مثلي؟ غير مثلي. المزروع غير مثلي. الحيوان غير مثلي. الثياب غير مثلية. وهل مجرد كل مكيل أو موزون؟ ثانيا ليس فيه صناعة مباحة يصح السلام فيه. فإن كان لا يصح السلام فيه كالغالية والمعاجين وما أشبه ذلك فإنه ليس مثليا بل هو متقوم. الثالث ليس فيه صناعة مباحة. الحديد موزون. الحديد موزون فإذا صنع أواني خرج عن كونه موزونا لأن فيه صناعة مباحة. الذهب إيش؟ موزون. فإذا صنع أواني خطأ. لا الصناعة هنا غير مباح فيبقى موزونا. فإذا استقرضت من شخص ذهبا أواني إذا قلنا 85 جرام 90 جرام تساوي إذا لم تكن آنية تساوي مثلا 8000 وإذا كانت آنية تساوي 10000 أيهم أكثر؟ الأواني. لكن هذه الزيادة في مقابلة صنعة محرمة فلا تعتبر. ولذلك نقول هذه تعتبر متقومة ولا مثلية يا أخوانا؟ مثلية لأن الصناعة غير مباحة وإذا كانت غير مباحة فلا قيمة لها. ونقول عليك أن تضمن مقدار هذا الذهب وزنا لأن الصناعة غير مباحة. طيب الأقلام مثليها متقومة؟ الساعات موديل واحد وسنة واحدة متقومة لأن فيها صناعة مباحة على المذهب. طب هذا المثل على المذهب يرد المثل في المثليات والقيمة في غير المثل في غيرها أي في غير المثليات. ولكن كيف القيمة في غيرها؟ القيمة في غيرها نقول ماذا يساوي هذا الشيء حين القرض ويثبت في ذمة المستقرض قيمته. هذا هو القول الراجح. مثاله أعطاني شخصا أقرضني بعيرا أقرضني بعير والبعير مثلية متقومة. طيب نقول كم قيمتها وقت القرض؟ قال قيمتها 5000. إذن يثبت في ذمة المستقرض 5000 لأن غير المثلي تثبت قيمته. ولهذا قال القيمة في غيرها القيمة في غيرها. طيب لو قال قائل لماذا لا تجعلون القيمة وقت الوفاء؟ ما هو وقت القرض؟ وقت القرض تساوي 5000 وقت الوفاء 3000. لماذا لا تجعلون العبرة في وقت الوفاء؟ يقول لأنها دخلت ملك المستقرض متى؟ من حين قبضها عند القرض فاعتبرت القيمة في ذلك الوقت. فهم يا آدم؟ نعم. طيب إذا بارك الله فيه ما الذي يثبت في ذمة المستقرض؟ المثل في المثليات والقيمة في غيرها أي في المتقومات. ولكن هل نسلم أن المثلية هو كل مكين أو موزون يصلح السلم فيه وليس فيه صناعة مباحة؟ لا، الصحيح لا، أن المثلية ما كان له مثيل مقارب وليس بلازم أن يكون مطابقا. ولهذا نعلم أن كل إنسان لو أنه أقرض بعيرا ثم أراد المستقرض أن يرد بعيرا مثلها في السن واللون والسمن والكبر فهو أقرب إلى 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 المماثلة من القيمة، أليس كذلك؟ لأن القيمة مخالفة له في النوع ومقاربة له في التقدير، لكن المماثل من الحيوان أقرب بلا شك، أقرب. ولهذا كان القول الصحيح أن المثلية ما كان له مثل أو مقارب، يعني مثل يماثله، وهذا من كل وجه قد يكون متعذرا أو مقارب. وعلى هذا فالحيوان مثل، ولهذا استسلف النبي صلى الله عليه وسلم بكرا ورد ربعا خيار رباعيا، فرد مثله، جعله مثله. ولما جاء الرسول إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند إحدى نسائه بطعام، ضربت المرأة التي كان في بيتها، ضربت يد الغلام حتى سقط الطعام وانكسرت الصحفة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إناء بإناء وطعام بطعام، وأخذ الطعام الذي كان عندها وصحفتها وردها مع الرسول. فهنا ضمن بماذا؟ مع أن فيه صناعة، مع أن فيه صناعة، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم مثليا. ولا شك أن هذا القول هو الأقرب، هذا القول هو الأقرب. وعلى هذا فإذا استقرض بعيرا ثبت في ذمته بعير مثله، استقرض إناء ثبت في ذمته إناء مثله، وهذا لا شك أقرب من القيمة. طيب، إذا خالفنا المؤلف في هذا المسألة أو وافقناه؟ خالفنا في أن نرد المثل أو في معنى المثل، في معنى المثل، لكننا نتفق معه بأنه يرد المثل في المثليات والقيمة في غيره. ثم قال: فإن أعوز المثل فالقيمة، أو فالقيمة إذن يجوز وجهان. إن أعوز المثل، أعوز أي أعسر، أعسر المثل، بمعنى أنه عند الوفاء لم يجد المقترض مثلا. نرجع الآن إلى القيمة، العلة لأنه إذا تعذر الأصل رجعنا إلى البدل، إذا تعذر الأصل رجعنا إلى البدل، فهذا لم نجد الأصل، تعذر المثل، نرجع إلى البدل وهو القيمة، أليس كذلك يا أخ؟ أنت وش معنى أعوز؟ أعسر، ما هي العلة في أنه إذا أعوز المثل رجعنا إلى 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 القيمة؟ ما هو هكذا؟ رأيتك لا تخاطب أناس خارج المسجد، أرؤيتي صحيحة؟ نعم؟ ها؟ نعم؟ بارك الله فيك. طيب، إن أعوز المثل معناه أعسر، يعني تعسر، فعليه القيمة. العلة لأنه إذا تعذر الأصل رجعنا إلى البدل، حتى في العبادات فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. لكن بماذا يكون الإعواز؟ بماذا يكون الإعواز؟ الإعواز إما بالعدم، انقطع من السوق لا يوجد، هذا عدم، هذا إعواز لا شك. ثانيا الغلاء الفاحش، الغلاء الفاحش، كيف الغلاء الفاحش؟ يعني مثلا هذا يساوي 10 ارتفع في السوق حتى صار يساوي 100، هذا غلاء فاحش مضر بالمقترض. ثالثا البعد الشاق، وموجود الآن، لكن نحن الآن هنا في عنيزة وهو موجود في بكين. وين بكين؟ عاصمة الصين. من يصل إليها؟ نعم، يأكل أضعاف أضعافه قبل أن يصل إليها. فالحاصل أن الإعواز يكون بواحد من أمور ثلاثة، وهي العدم، الغلاء الفاحش، البعد الشاق. البعد الشاق إذا أعوز فإنه يرد المثل، فإذا قال يرد القيمة، فإذا قال المقرض أنا أريد المثل، هذا الواجب. والله ما هو موجود، موجود في بلاد بعيدة كالروح، اشتره. فلا يلزم، لأنه إذا اشتراه سيأتي بأضعاف أضعاف، سيصل إلينا مثلا إلى بلد المقرض بأضعاف أضعاف القيمة، وهذا إضرار. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ضرر ولا ضرر. فإن أعوز المثل فالقيمة إذا. طيب، نحن قلنا القيمة أو القيمة الأخ، إيش هو الأخ؟ إيه؟ نقول القيمة أو القيمة، ما فيها قبله، هذه جملة جواب الشرط، ما لها علاقة بالقبله من حيث الإعراب، إلا أنها جواب الشرط. القيمة، ولا نقول القيمة. طيب لماذا القيمة؟ وش الغضب؟ إيش القيمة؟ جواب الشرط. لا، يبدو أنك ليس بينك وبين سبوي الصحبة، ولا حتى من جني الذي يقول فيها قولان. طيب يحيى، يعني هل يجوز وجهان أو وجه واحد؟ طيب، القيمة وقيمة. التقدير لازمة أو عليه، فعليه القيمة إذن. طيب، وإذا قلنا بالنص يلزم قيمته، كيف يلزم؟ ما يعني تنصر الفاعل ما يحصل. يحيى فيرد قيمته. نعم، المهم انه اذا عوز المثل فعليه القيمه. ثم قال: ويحرم كل شرط جر نفعا. يحرم يعني في القرض، كل شرط جر نفعا، كل شرط يشترطه المقرض يجر اليه نفعا. اما اذا كان يجر نفعا الى المستقرض فهو حرام. هو الاصل، الاصل ان المستقرض انما استقرض لينتفع. اذن كل شرط جر نفعا لمن؟ للمقرض. وقول كل شرط، الشرط يقع في هذا الحال ممن؟ من المقرض، وهو حرام على المقترض لموافقته على المحرم، فيكون من باب التعاون على الإثم والعدوان. لكن الأصل أن الشارط هو المقرض. طيب، يحرم كل شرط جر نفعا. مثال ذلك: جاء رجل إلى شخص وقال: أريد أن تقرضني 100,000. قال: ما في مال، لكن أسكن بيتك لمدة شهر، أسكن بيتك لمدة شهر. فهنا القرض جر نفعا لمن؟ للمقرض. الحرام لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ أليس المسلمون على شروطهم؟ بلى، لكن إلا شرطا أحر، لا، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. هذا أحل حراما، وذلك أن الأصل في القرض هو الإرفاق والإحسان إلى المقترض، فإذا دخلوا الشرط صار من باب المعاوضة، وإذا كان من باب المعاوضة صار مشتملا على ربا الفضل وربا النسيئة. واضح ولا غير واضح؟ طيب، يقول يحرم كل شر جرى نفعا، لأنه إذا شرط شرطا فيه نفع له وهو المقرض انتقل القرض عن مقصوده الأصلي وهو الإرفاق إلى المعاوضة، فإذا انتقل إلى المعاوضة صار ربا، صار ربا لأنه اشتمل على زيادة ونسية، فاجتمع فيه الربا بنوعين. مثال ذلك، لما استقرض مني 100,000 واشترطت عليه أن أسكن داره شهر، صار كأني بعت عليه 100,000 بزيادة سكن البيت شهر، سكن البيت شهر، وهذا ربا، ربا نسيئة وربا فضل، ربا فضل لأن فيه زيادة، وربا نسيئة لأن فيه تأخيرا في تسليم العوض. ولهذا قال العلماء كل قرض جر منفعة بشرط، انتبه، بشرط فهو ربا. وعلم من قول المؤلف كل شرط جر منفعة، أنه لو لم يكن شرط فإنه لا يحرم، يعني لو جر منفعة للمقرض بدون شرط فإنه ليس حراما. مثال ذلك، رجل عنده أرض قد زارع فيها، فجاء الزارع أو المزارع جاء إلى صاحب الأرض وقال أنا الآن ليس عندي مواشي أحرث عليها، فقال أنا أقرضك تشتري مواشي تحرث عليها واستمر. فهنا فيه منفعة لمن؟ للمقرض، فيه منفعة للمقرض، لأن أرضه الآن ستعمر بالزرع وسيأتيه سهمه الذي اشترط على العامل، فله في ذلك منفعة، لكن المسألة بدون شر. ثم المصلحة هنا ليست متمحضة للمقرض بل هي لهما جميعا، فالمقرض ينتفع بعمارة أرضه والمستقرض ينتفع بما يحصل له من الزرع، فيكون هذا جائز. أولا لأن النفع لم يتمحض إيش؟ للمقرض، وثانيا أن فيه مصلحة لهما جميعا، وثالثا أنه لم يكن بشر. طيب، لو أنه جاء شخص إلى آخر استقرض منه دراهم في عنيزة وقال المقرض أنا من أهل الرياض أو أنا أريد أن أسافر إلى الرياض لأشتري بضاعة، أشترط عليك أن توفيني في الرياض، يجوز أو لا؟ سيأتينا إن شاء الله الخلاف في هذا، والصحيح أنه جائز، صحيح أنه جائز، وذلك لأن المقرض لم يأتيه زيادة على ما أقرض، ما أتاه زيادة، هل جاءه زيادة على ما أقرض؟ أبدا، استقرض منه مثلا 100,000 وأوفاه 100,000 لكن اختلف المكان فقط. ولهذا بعض العلماء يقول في هذه المسألة يشترط أن لا يكون لحمله مؤونة، والصحيح أن هذا ليس بشرط كما سيأتي إن شاء الله تفصيله في كلام المؤلف. نعم. نعم.
وهل عليه أن يأخذ
سيارة؟ إذا رضوا لا بأس، إذا رضي أجل، إذا قلنا على المذهب له القيمة، وعلى الأصح له مثله سواء زادت أو نقصت. عمود 14 ها؟ ما هو راضي المقرض؟ ما أقرضه السيارة وقلنا يرد المثل إلا أنه يعرف أنه عند الحلول بيأخذ مثله. نعم نعم لا ما هي بالفلوس مكسر المكسر الدراهم. نعم
أوراق نقديه
اي هذه فلوس
تعتبر تاخذ حكمها
حكم الفلوس. نعم تاخذ حكم الفلوس. ولاحظوا يا اخواني ان نصر احنا مجلس مجلس علم هم مجلس عظام اذا الحقناها بالفلوس فانه ليس فيها ربا ليس فيها ربا كما نص على ذلك الفقهاء في كتب الفقه بل قالوا ان الفلوس عروض مطلقا قالوا هذا في الزكاة يعني معناه اذا لم ينوها للتجارة فليس فيها زكاة لكن نحن لا نوافق على هذا ولا نوافق ايضا على انه ليس فيها ربا نقول فيها ربا لكن التشديد العظيم الذي يسلكه بعض الناس حتى يرى انه من اكبر الكبائر هذا هو الذي نحب ان الانسان يتكلم عن بصيره ينظر كلام العلماء في هذا يعني العله في تحريم الذهب وتحريم الربا في الذهب والفضه ما هو هل لانهما نوع جنس يعني ذهب وفضه فقط او لانهما ثمن نعم في خلاف في خلاف كما عرفت فاذا قلنا انها ثمن معناها الحلي ليس فيه ربا فيجوز بيع كيلو من الذهب من الحلي كيلو ونصف مثلا لكن هذا يرده حديث فضالة بن عبيد في القلال فأنت نقول الأصل في تحريم الربا في الذهب والفضة أنهما نقدان أي ثمن الأشياء وخروجهما في الحلي في بعض الأحيان هذا خلاف الأصل فيلحق بالأصل وحينئذ نستريح ونقول انه يجب انه يجري الربا في الاوراق النقديه الان وفي الفلوس لكننا نريد ان التشديد يعني يرون ان البلاد اللي فيها هذه البنوك كالبلاد اللي فيها القبور تعبر من دون الله ويركزون على هذا اشد مما يركزون على القبور التي تعبد من دون الله فنحن نقول لا نشك أن الربا محرم في الفلوس هذه الأوراق النقدية وأنه لا يجوز فيها ربا النسيئة قطعا وأما ربا الفضل فلا يجوز فيه ولكن التشديد هو الذي نحب أن الناس يتأنون ويتكلمون عن بصيرة لا عن عاطفة الله صلاة القرآن في محمد الوسيلة والفضيلة وبعث المطهر المحمود وإخلاص المعنى نعم إيش؟
ولي اليتيم ولي
اليتيم قلنا أنه ليس له أن يقرض أنه عليك على الأحسن
وكما
صورة إذا كان خاف على المال إذا بقي عنده يخاف عليه من النصوص أو يخاف عليه من ضرائب الحكام يطلعون عليه ضرائب أو ما أشبه ذلك أقربه نعم
ذكر بعض العلماء أن من الصور الربوية أن يقرضه مالا ويشترط عليه أن يوفيه يوفي بلدة أخرى
نعم
لأنه يستفيد أن القريب
أي نعم
الصورة من تدخل في هذه
هي 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 ما تدخل فيها هي نفسها إن في بأس يعني هذه مصلحة في مصلحة للطرفين هو المحذور أن تكون مصلحة للمقرض وحده نعم يوسف يعني ينقصها اي والله اذا دعت الضروره الى هذا لان احيانا تدعو الضروره الى هذا.
لكن يا شيخ يعني بالنسبه للمؤخر يستحق ان يرجع
اي نعم يرد الى ابن اقصى ما يرد عليه زياده.
ما يرد عليه
زياده؟ لا لا هو نقصت من الناحيه الاقتصاديه لكن من الناحيه الثمنيه يعني مثلا يشتري بالدرهم هذا ما يشتريه بالارض. ما له غير هذا. ولهذا قال إذا حرمها السلطان حرمها مرة ما يبقى له المثل. نعم
شيخ نفس السؤال لكنه وهذه حصل عندنا في البلاد كان ما يساوي ألف بات الآن يساوي ممكن يساوي عشرة.
نعم
فالآن يعني يحصل ضرر على المقرض ضرر كبير جدا.
نعم.
لأنه بهذه الألف الذي أقرضها كان ممكن يشتري آخر.
نعم.
والآن لو ردوا عليه ألف لما استطاع يشتري قلم.
نعم.
يعني كمثال وهذه حقيقة واقعة.
نعم ما في شك لكن هل حرمها السلطان؟
لم يحرمها
لكن لما كانت الآن النقود مربوطة بقوة الدولة تكون الدولة ومواردها صار إذا ضعفت الدولة ضعفت النقود بالضرورة ولهذا لو تسقط الدولة سقطت هذه مصر قيمة إطلاقا حينئذ إذا سقطت الدولة وصار هذه ما لها قيمة في تلك الساعة له قيمة تقدر قيمتها. نعم
فإذا
أردت أن
يرد القيمة أو وقت الأرض أو
وقت القرض ولكن
ما
نفهم التهامة هل منعه؟ ماذا ما منعه؟ فهو الذي أخطأ. نعم انتهى هذا وهو هداية الله يقوم بها الوقت معناه من زمان منته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول المؤلف إن القرض مندوب فلمن هذا الحكم؟ اللي وراك اللي جنبي خطأ للمقرض مندوب طيب وللمستقرض الأخ مباح طيب ما هو الدليل على أنه مندوب في حق المقرض بالسلام كصدقة مرتين هذا ضعيف. نعم لأنه من الإحسان وقد قال الله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وما الدليل على جوازه للمقترض بكرا ولا بكرا. نعم ورد خير منه. تمام طيب ما هو الذي يصح بيعه ولا يصح إقراضه؟ الآدمي لماذا؟ نعم لا يباع ويشترى لكن كما قلت لأنه يؤدي إلى أن يقترض أمة ثم يستمتع بها ويرد والمستقرض إذا رد عين المقرض فإنه يلزم قبوله. طيب لو طالب المقرض المقترض برد عينه أنت الآن تبي تفين أعطني أن أنا أخذت لأن المقترض ملك. تمام. رجل استقرض من شخص 100,000 واشترى بها بيتا وقال للمقرض إنها مؤجلة أريد أن تقسطها علي لمدة سنة، فقال لا بأس، فهل له أن يطالبه قبل تمام السنة؟ القول الثاني ليس له أن يطالبه قبل الأجل. قلت أن هذا هو القول الصحيح. ما الذي جعله صحيحا؟
عموم قوله تعالى يا أيها الذين أوفوا بالعقود.
نعم.
ذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم.
كذلك حديث كل شرط ليس بكتاب الله وباطل وإن كان ما تشرط. نعم. صحيح. بارك الله فيك. ما معنى قول المؤلف إن كانت مكسرة فؤاد؟ أي نعم مش المكسرة، لا هو قال مكسرة أو فلوسا. نعم يعني المردودة بالحجر. نعم مجزعة. كيف مجزأة؟ إذا كان فيه النقود بالأول مجزأة فيها نصف ريال وربع ريال وريال كامل، وأتينا لكم مرة بها للاطلاع عليها. الآن فيه؟ لا ما فيه، لكن مو فضة فلوس، هذاك فضة أصل نفس الدرهم مكسر. طيب القيمة إذا حصل تكسير نعم إذا حرم السلطان المعاملة بها آدم ما فهمت. إذا حرم السلطان المعاملة بها وقال خلاص هذه بطلنا المعاملة بها، وجاء المقترض ليوفي المقرض نفس الدراهم اللي أعطاه المكسرة والفلوس، هل يلزم المقرض قبوله؟ لا يلزم. إذن ماذا يكون؟ متى؟ يوم القرض، لأنه اليوم الذي دخلت ملكه فيه. طيب بارك الله فيك. طيب إذا نزلت قيمة النقد المهم أنه يلزم المقرض بقبولها ولو نقصت القيمة كما يلزم المقترض بتسديدها ولو زادت القيمة. عرفتم؟ ويظن بعض الناس أنها إذا كسلت فإنه يجب قيمتها، وليس كذلك، ما دام أنها ماشي وهي نقد لكن رخصت ليس له إلا هذا. وهذا وقع في هذه الأعوام الأخيرة وقع كثيرا. أناس مثلا استقرضوا من نقد بلد معين وكسد النقد نقد البلد، فلما جاءوا يوفون قال المقرضون ليش تعطونها؟ لازم تعطوننا قيمة في ذلك الوقت، مثلا في ذلك الوقت تسوى 1,000 دولار والآن ما تساوي إلا 100 دولار، أعطونا 1,000 دولار. يقول ليس لكم إلا ذلك. كما أنها لو كانت تساوي وقت القرض 1,000 دولار ثم عند الوفاء 10,000 دولار، ألا يلزم المقترض بأن يسدد؟ أين؟
طيب. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.